برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نتناوب على تقديمها. أنا شيماء ثامر.
وأنا محمد جمعة. والبداية بالعناوين.
تدريبات روسية صينية مشتركة تثير قلق واشنطن، وموسكو تؤكد أنها رد فعل طبيعي للحشود الغربية.
بثالث أكبر اتفاق عسكري، اليابان تتخلى عن سياستها السلمية وتتجه نحو العسكرة الجامحة وخطة دفاعية بقيمة 320 مليون دولار.
القوات المسلحة الأمريكية تسرق النفط من سوريا باتجاه العراق.
شركة لوكهيد الأمريكية تشارك في تطوير أنظمة صواريخ إسرائيلية تعمل بالليزر.
تحية طيبة لكم أينما تكونون مستمعينا الكرام، وإلى التفاصيل. قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف خلال مؤتمر صحفي حضره الملحقون العسكريون الأجانب إن التدريبات البحرية والجوية الروسية الصينية المشتركة هي رد فعل طبيعي على الحشود الأمريكية في المنطقة.
وأضاف أن التطبيق العملي للشراكة الاستراتيجية مع الصين يتمثل في تسيير القوات البحرية وسلاح الجو من البلدين بدوريات مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فضلاً عن تنظيم مناورات وتدريبات فعاليات مختلفة. الهدف منها هو رفع مستوى التنسيق القتالي بين قوات البلدين، وأيضاً زيادة القدرة على التصدي للتحديات والتهديدات الجديدة. بهذا الصدد أكد رئيس الأركان العامة أن هذا التعاون هو رد فعل طبيعي على حشد القوى والإمكانيات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وأن تشكيل تحالفات وخطوط تقسيم جديدة في المنطقة على غرار ما تفعله واشنطن يؤدي إلى إجراء تدريبات بما يتفق بدقة مع القانون الدولي.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا الخبير العسكري الدكتور فراس شبول عبر الهاتف. أهلا بكم دكتور ببرنامج شؤون عسكرية، وأشكرك على تلبية الدعوة. بداية، تدريبات صينية روسية، ما هي هذه الأهداف من تلك التدريبات؟
نعم، في البداية أقول لك بأن الاصطفاف الروسي الصيني هو في مواجهة الولايات المتحدة والعربدة التي تقوم فيها في كل المناطق في العالم، وخاصة فيما تقدمه من دعم وفتن كبيرة في أوكرانيا امتدادا إلى بحر الصين الجنوبي. كما نشاهد بأن بحر الصين الجنوبي في المحيط الهادئ هناك استفزازات أمريكية دائمة باتجاه الصين، وهي تريد أن تدخل كما فعلت وورطت أوكرانيا والغرب الأوروبي في حربها ضد روسيا وتجيش هذا الغرب ضد روسيا، تريد أن تجعل من بحر الصين الجنوبي أيضا باستخدام تايوان أن تستخدمها كنقطة تماس مباشرة مع الصين. والولايات المتحدة سياساتها دائما تعتمد على إشعال الحروب والفتن في كل المناطق لتخرج بالمكاسب الاقتصادية وعدم الخسائر العسكرية على الأقل. لذلك جاءت المناورات الروسية الصينية ردا على هذه الاستفزازات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي وفي مناطق أخرى من العالم. الولايات المتحدة تستنفر كل قواتها وتستنفر كل قواعدها في العالم، وهي أكبر الكاسبين في إشعال الحروب في العالم. لذلك لابد من قطع دابر وإثبات العكس لهذه الغطرسة العسكرية الأمريكية في التواجد الروسي الصيني الموحد في بحر الصين الجنوبي وفي العالم بأسره لردع هذه العربدة الأمريكية في كل المناطق من العالم.
دكتور فراس، برأيكم هل سيكون لهذه التدريبات العسكرية المشتركة بين الصين وروسيا تأثير رادع على القمع الأمريكي للدولتين؟
أقول لك بكل وضوح، الأمريكيون لا يرتدعون، وهم في مسار طويل جدا من الفتن والمشاكل في العالم في أسره، ولكن هناك كما يقال إيقاف لهذه العربة الأمريكية كما نقول. في هذه المناورات يعني تنكفئ القوات العسكرية الأمريكية في المناطق التي تقوم بها في تلك الاستفزازات، ولكن أن تقوم الولايات المتحدة بالانكفاء والتراجع أنا أعتقد أن هذا الأمر مستبعد ولا يمكن أن تقوم فيه الولايات المتحدة، لأن سياستها هي سياسة استعمارية، سياسة تدخلية وسياسة استفزازية في كل المناطق، ولكن ترى وتراقب هي عن كثب ما يقول عن هذه المناورات وعن هذه الاتحادات بين روسيا والصين العسكرية على الأقل في الوقت الحالي، امتدادا إلى التحالفات الاقتصادية فيما بينهما. تراقب الولايات المتحدة، إذا كانت تجد ثغرة صغيرة في إشعال فتن في أي منطقة ستجعل من ذلك ذريعة لإدخال الصين في هذه الحرب، كما نعلم بأنها تصر بكل الإصرار على إقحام الصين في معركة عسكرية إن كان في تايوان أو في أي منطقة أخرى. والصين نجد في سياستها بأنها لا تريد هذا الأمر، هي تريد أن تكمل هذا النمو الاقتصادي بمساعدة روسيا عسكريا، وتريد أن توقف الاقتصاد الأمريكي عند حده، هذا الاقتصاد الذي يلعب في كل السياسات في العالم. لذلك نجد بأن الولايات المتحدة قطعا لن تقف عند هذا الحد على الإطلاق، وستحاول بكل الطرق أن تشعل الفتن في كل المناطق، وخصوصا أن تركز في بحر الصين الجنوبي وتركز في إشعال فتنة عسكرية على الأقل في بين تايوان والصين، والصين هي مستيقظة إلى هذا الموضوع إلى حد كبير.
طيب دكتور فراس، في هذه المناورات إذا نلاحظ يعني الصين ترسل للمرة الأولى قوات من 3 فروع لجيشها للمشاركة في مناورة روسية واحدة، برأيك هل هذا استعراض لاتساع وعمق الثقة المتبادلة بين الطرفين، والحديث هنا عن الصين وروسيا، أم فعلا محاكاة لحرب حقيقية قادمة؟
في هذا الجانب أنا أعتقد وأجزم في الوقت الحالي لا يوجد مواجهة عسكرية بين الصين والولايات المتحدة لأسباب عديدة، منها أسباب اقتصادية ومنها في يعني عندما تدخل الصين والولايات المتحدة في مواجهة عسكرية ماذا يتبقى من العالم؟ هذا السؤال يجب أن يطرح على العالم. إذا اختارت الصين والولايات المتحدة الدخول في صدام عسكري فهذا يعني بأن هناك انتفاع على الأقل اقتصادي لكل اقتصادات العالم، لأن من يدعم اقتصادات العالم ومن يتدخل فيها في الدرجة الأولى الولايات المتحدة والصين من جانب، يعني كل من طرفه. لذلك أعتقد بأن يعني المناورات العسكرية هي ليست من باب الاستعراض، ولكن هي من باب الردع لهذه الغطرسة الأمريكية في المياه العالمية. ولا يعني الصين لا تستخدم الاستعراضات العسكرية على الإطلاق ولا يمكن أن تستخدم، بالمقابل أيضا لا تريد أن تدخل في مواجهات عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك المناورات العسكرية هي استعراض، يمكن أن نسميه استعراض ردعي للغطرسة الأمريكية وليس استعراض عسكري، لأنه لا يمكن بدول عظمى أو دول كبرى أن تقوم باستعراض عسكري وكل العالم يعرف قدرات هذه الدول، يعني لا حاجة لهذا الاستعراض العسكري، بل هو نوع من أنواع الردع للغطرسة الأمريكية.
لنا سؤال أخير دكتور، وأنت الخبير العسكري، يعني هل يمكن أن نقول بالعرف العسكري مناورات كرد طبيعي على التعزيزات العسكرية الأمريكية العدوانية في المنطقة، وبنفس الوقت تجري التدريبات في ظل التزام صارم بالقانون الدولي؟
نعم، وهذا هو لب الموضوع. يعني عندما تصعد الولايات المتحدة في المحيط الهادئ عسكريا وتستعرض قواتها العسكرية وتناور من هنا وهناك وتستفز من هنا وهناك، لا بد من قيام ردع لهذا الموضوع، لأنه في حال عدم قيام الصين وروسيا في هذه المناورات العسكرية في بحر الصين الجنوبي، نعم المناورات هي تدخل في مرحلة تكتيكية من بداية الحروب، ولكن أن تصل إلى حروب وصدامات مباشرة أعتقد هذا الأمر مستبعد. نعم كل المناورات هي تدخل، وخصوصا الصين وروسيا، هي لم تنافي في يوم من الأيام قواعد وقوانين القانون الدولي على الإطلاق، ولم تنافي أي إجراء من إجراءات القانون الدولي على الإطلاق، على عكس الولايات المتحدة التي تقوم بكل الاستفزازات خارج مياهها الإقليمية وخارج أراضيها وخارج، يعني نجد بأن كل القواعد الأمريكية المتواجدة في العالم هي خارج نطاق سيطرتها، إذن هي قواعد استعمارية بالمقابل نجد بأن الصين وروسيا يعني ليس لها قواعد استعمارية في أي منطقة، هي قواعد شرعية أما في طلب من دول ذات الصلة أو في حماية أقاليمها البرية والبحرية. لذلك المناورات كما أقول لك هي جانب تكتيكي ليس استعراض عسكري، لأن كل من الدولتين يعرف قدرات الدولة الأخرى في العسكرة، ولكن هي جانب من جوانب الردع لتمادي القوات العسكرية الأمريكية في تلك المناطق. ونجد بأن الاشتراك الروسي في هذا الموضوع هو باب من أبواب الأسرار على قلب هذا النظام العالمي القديم التي يعني تنفرد به الولايات المتحدة في قراراتها العسكرية والسياسية انتبادا إلى القرارات الاقتصادية. لذلك هذا التحالف مع روسيا الاتحادية والصين لا بد له من أن على الأقل يبح جماح هذا القطب الوحاد الجانب من قبل الولايات المتحدة للدخول إلى مرحلة من مراحل يعني على الأقل يعني إحقاق الحق وعدم الدخول في غطرسة أمريكية كما تريد وكما تشاء الولايات المتحدة في أي دولة تريد التدخل بها تأخذ القرار وتدخل إلى هذه الدول. يجب قطع هذا الموضوع من خلال مجلس الأمن وتواجد الصين وروسيا ومن خلال أرض الواقع أيضا في تواجدها العسكري والاقتصادي امتدادا إلى الوصول كما نعلم بسعي الصين إلى موضوع الحزام والطريق الجديد الذي تسعى به لفك أثر الدول معظم الدول في العالم من السيطرة الاقتصادية الأمريكية.
الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، كنت معنا ضيفا كريما من دمشق، شكرا لكم وحياكم الله.
وإلى اليابان، تخلت طوكيو في نهجها الجديد عن سياسة السلام واتجهت نحو سياسة التسليح والعسكرة الجامحة، حيث أعلنت عن رصدها 320 مليون دولار لتعزيز وتطوير القدرات العسكرية حسب ما أعلن ذلك رئيس الوزراء الياباني.
كان البيت الأبيض قد رحب بالخطة اليابانية الجديدة معتبراً أن السياسة الدفاعية الجديدة ستسمح بتعزيز وتحديث التحالف العسكري بين طوكيو وواشنطن. في غضون ذلك ينبه متابعونا إلى أن فتح باب اعتماد الميزانيات العسكرية الضخمة حول العالم سيسهم في تأجيج ملفات وقضايا خلافية كامنة لكنها قابلة للاشتعال في أي لحظة، كما هو حال أرخبيل جزر الكوريل المتنازع عليه بين اليابان وروسيا.
التحذيرات تشير إلى أن دخول دول كاليابان وألمانيا لنادي سباقات التسليح سيزيد من مساحات التوتر والتأزم بعد نحو 8 عقود من انتهاء الحرب العالمية الثانية ونأي البلدين بنفسيهما عن خيارات العسكرة. وزارة الخارجية الروسية قالت ببيان لها من الواضح أن طوكيو شرعت في مسار تعزيز قوتها العسكرية بصورة غير مسبوقة بما في ذلك امتلاك القدرة على توجيه ضربات.
إذن طوكيو نحو عسكرة جامحة، ما هي الغايات وما هي تداعيات هذا التصعيد؟
للحديث أكثر دعنا نستقبل معنا عبر الهاتف الخبير بالأزمات الدولية الأستاذ عبد الله أحمد. أستاذ عبد الله، مرحبا بكم بشؤون عسكرية وشكرا لقبول الدعوة. كيف تقرأ أستاذ أحمد التغير الاستراتيجي العسكري الياباني؟
صحيح، في الواقع كما ذكرنا في حلقات سابقة العالم يتجه إلى تحول كبير جدا في كل المستويات سواء كانت العسكرية الاجتماعية والمالية بشكل عام. النظام النقدي العالمي سوف يتغير وهناك مشاريع هدامة كبيرة في هذا العالم بنقل العالم إلى ما يسمى الإنسان ما بعد الإنسانية، وبالتالي الربط مع الآلة، تقليل عدد سكان البشر إلى ما هنالك. وفي المرحلة الانتقالية من المتوقع أن تحدث اضطرابات في مختلف دول العالم، وبالتالي كان لابد من دفع اليابان. نحن نعرف جيدا أن اليابان هي تحت ما يسمى الوصاية الأمريكية كما نعرف، لأن هناك قواعد كبيرة جدا وهناك اتفاقيات موقعة منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتالي البدء بهذا المشروع هو بالتأكيد بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أعتقد أن هذا مؤشر على ما سيحدث في تلك المنطقة، في منطقة الآسيا. نحن نعرف أن اليابان على دخول كوريا الشمالية، الصين كذلك، هناك بعض الخلافات الحدودية مع روسيا حول الجزر. بالتالي يبدو أنه تحضير لليابان للدخول في نزاعات مخطط لإشعالها في تلك في منطقة من هذه المناطق.
طيب يعني دكتور، إلى أي مدى كان للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تأثيرا على تغيير الاستراتيجيات العسكرية اليوم؟
صحيح، أعتقد أن هذه العملية العسكرية الروسية كان هدفها كما ذكرنا كذلك سابقا إضعاف روسيا، وبالتالي إحداث توتر في تلك المنطقة وإشغال روسيا. تبين مع الوقت أن الروس تعاملوا مع هذه القضية بحكمة، لم يتم اجتياح أوكرانيا كما كان يرغب الغرب في ذلك وإحداث ضحايا وتدمير المدن إلا ما هنالك، وبالتالي هذا جعل الغرب يدفع باتجاه إطالة أمد هذه الأزمة من خلال دعم أوكرانيا بمختلف أنواع الأسلحة والتقنيات. ومن هنا نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بالغرب انتقلوا إلى الخطة B، أي إلى إضعاف العالم من خلال قطع الإمداد بحجة أن روسيا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا جعلت إمداد العالم بالمواد اللازمة غير ممكن، وبالتالي انتقلت إلى الضغط على روسيا باتجاه عسكري غير مباشر مع أوكرانيا وسياسي عمليا. بالتالي أعتقد أن هذه العملية أثبتت أنه يمكن للعالم إشغال روسيا بحروب معينة، ولكن من الصعب إضعافها أو جعلها تستسلم للأمر الواقع. هذا أمر مهم جدا.
طيب أستاذ عبد الله، توتر العلاقات بين اليابان وروسيا وهذه العسكرة اليوم، كيف تقرأ تأثير ذلك على السيناريو الروسي الياباني؟
صحيح، أعتقد أنه ليس من مصلحة روسيا الآن أن تفتح جبهات جديدة مع اليابان، وأعتقد أن الأولوية الروسية الآن هي في أوكرانيا للعودة إلى الاستقرار بعد تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. وبالتالي أعتقد أن العسكرة في اليابان كما ذكرت هي مواجهة ضد روسيا ومن أجل زيادة الضغط على موسكو، ولكن لا أعتقد أن هناك عاقل يدرك أنه من الممكن أن تشتعل حرب مباشرة بين روسيا واليابان في هذه المرحلة. أعتقد أنها ورقة من أوراق الضغط على روسيا لجعلها توقف الحرب دون تحقيق أهدافها بشكل عام أو ترضخ للشروط الغربية، وأعتقد أن هذا غير ممكن.
الخبير بالأزمات الدولية دكتور عبد الله أحمد، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
وإلى سوريا، يواصل الوجود الأمريكي غير الشرعي في سوريا سرقة مقدرات البلاد من المناطق التي يسيطر عليها، وأخرج ما يقارب 95 صهريج نفط عبر معبري الوليد والمحمودية غير الشرعيين مع العراق. هذا وقد أكد سفير سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن استمرار نهب قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيا المرتبطة بها لثروات سوريا من نفط وقمح تسبب بتفاقم معاناة الشعب السوري مع الاستغراب لهذا التجاهل غير المقبول.
للحديث عن هذا الموضوع نستضيف من دمشق الدكتور جميل علي الحايك، مدير المركز السوري للدراسات والنشر بدمشق. أهلا بك دكتور جميل ببرنامج شؤون عسكرية، وشكرا لكم على قبول الدعوة. بداية دكتور جميل، يعني القوات الأمريكية غير الشرعية تسرق 95 صهريجا من نفط سوريا باتجاه العراق، يعني مع هذه السرقات الدائمة للنفط والقمح السوري، هل يمكن اعتبار ذلك محاولة للعودة إلى عصور الاستعمار؟
بالتأكيد الوجود الأمريكي في سوريا هو بكل الشرائع القانونية وبكل مواثيق الأمم المتحدة هو نوع من العدوان المباشر والسافر على الأرض السورية وعلى السيادة السورية. ما يمارسها هذا العدوان اليوم هو متعدد الاتجاهات. أولا هو استكمال للمشروع الذي بدأته الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2011 بسوريا من أجل إسقاط النظام الوطني ومن أجل تفتيت وتجزئة سوريا. في سبيل هذا الموضوع، في سبيل هذا الهدف، هم يحاصرون الشعب السوري بدعاوى مختلقة ومزورة كعادتها الولايات المتحدة الأمريكية عندما تريد أن تنشئ الزرائع، منها احتلال العراق وأفغانستان تحت زرائع مختلقة وكاذبة. واعترفوا المسؤولين الأمريكيين دائما بأنهم كانوا يختلقون الزرائع الكاذبة. محاصرة الشعب السوري في لقمة غذائه وفي وقوده هو مؤشر على طبيعة الاحتلال الأمريكي وعلى أهداف الغزو الأمريكي لسوريا ولمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. هلا هي عودة الاستعمار. الاستعمار للأسف الشديد هو لم يغادر إلا بشكل موارب، لأنه وضع مجموعة من الأنظمة العميلة في المنطقة تحقق له نفس الأهداف وفي مقدمتهم الكيان العنصري الإسرائيلي.
طيب دكتور، عذرا على المقاطعة، لماذا إذن هذا الصمت العالمي على هذا السلوك الأمريكي إن صح التعبير اللصوصي الذي أدى فعلا إلى تفاقم معاناة الشعب السوري؟
منظومة الإعلام العالمي كما تعلم وكما يعلم مجموعة من المتابعين الإعلاميين والسياسيين في العالم تسيطر عليها 80% أو أكثر من 80% هي لصالح المؤسسات الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأخص منها بالذكر كبار رأسماليين الاحتكاريين اليهود الذين خلقوا إمبراطوريات إعلامية هائلة لكي الوعي العالمي، وهو الآن ما ينفذ أيضا ضد ليس في سوريا، ضد روسيا وضد الصين وضد كل الدول التي تتمرد على الإرادة الأمريكية أو لا تخضع للشروط والإنواءات الأمريكية. هذا الصمت هو جزء من الوظيفة التي يؤديها الإعلام المتصهين والإعلام الذي يخدم المنظومة الرأسمالية العالمية التي تحتكر موارد العالم وتمنع أي قرار وطني، بل تحاربه وتعمل على إسقاط أي قرار وطني تأخذه أي دولة. هناك بعض الأصوات الشريفة والأصوات التي تظهر هنا وهناك من منظومات أو تنظيمات أو بعض الإعلاميين والسياسيين الذين بدأ وعيهم يلامس الوجدان الإنساني والأخلاقي.
دكتور جميل، حقيقة هناك سؤال يطرح نفسه باستمرار في الفترة الأخيرة، يعني لماذا لا يجري في سوريا تشكيل مقاومة ضد الوجود الأمريكي، مع العلم أنه من المعروف لو يقتل جندي أمريكي واحد سيكون ذلك الخطوة الأولى بانسحاب أمريكا من سوريا؟
حقيقة الأمر هناك بوادر جنينية لما تفضلت به بسؤالك. نسمع بين الحين والآخر ونتابع بشكل واقعي بداية التحرك الشعبي الجماهيري الذي تتعرض له المراكز التي تتواجد فيها القوات الأمريكية. مسألة التصدي للعدوان الأمريكي وللاحتلال الأمريكي لبعض المناطق الجغرافية التي تتواجد فيها الثروات السورية هي مسألة مطروحة على كافة شرائح الشعب السوري، ومن يتابع تواصل مراكز التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا يجد أن هناك ثورة عارمة في هذا المجال، وكل أفراد الشعب السوري وقد اكتووا بالتجويع وبظروف القهرية التي تمارس ضدهم. هناك تحضيرات نفسية ولوجستية أعتقد أنها لن تطول حتى نشهد مقاومة ضارية ضد هذا التواجد الأمريكي وغيره من الاحتلالات، مع وجود نكهة هنا مختلفة أن هناك مجموعة من المأجورين والمرتزقة تحت عنوان الإدارة الذاتية وهم جزء لا يستهان به من النسيج السوري، هم واجهة هذا العدوان الأمريكي الموجود والمحتل لأراضينا. فالصدام قد يستنزف قوى السورية، ولذلك هي محتاجة إلى مزيد من المعي من الوعي وإخراج أخوتنا الأكراد من ضمن البوتقة الأمريكية لكي يكون الهدف منصب فقط على قوات الاحتلال الأمريكي.
نعم دكتور جميل علي الحايك، مدير المركز السوري للدراسات والنشر بدمشق، كنت معنا ضيفا كريما ببرنامج شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى الهند التي وافقت على مشتريات أسلحة تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار. وافقت وزارة الدفاع الهندية على شراء أسلحة بقيمة 843 مليار روبية، أي ما يعادل 10 مليار دولار أمريكي، للجيش والبحرية والقوات الجوية وخفر السواحل. ماذا لديك يا محمد عن بيان وزارة الدفاع الهندية؟
شيماء، نعم، ذكر بيان صادر عن الوزارة بأن مجلس اقتناء الدفاع وافق على قبول الضرورة لـ 24 مقترحا للاستحواذ الرأسمالي بقيمة إجمالية تبلغ 84,328 كرو. طبعا أشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة في البلاد ستتلقى أحدث مركبات المشاة القتالية والدبابات الخفيفة وأنظمة المدافع، الأمر الذي سيوفر قفزة نوعية في الاستعداد التشغيلي للجيش الهندي. وإلى جانب ذلك ستحصل الهند على الخوذ البالستية ذات مستوى الحماية المعزز،
وستتلقى البحرية الهندية صواريخ مضادة للسفن وسفن متعددة الأغراض وعربات نقل مستقلة، في حين سيتم تجهيز سلاح الجو الهندي بصواريخ بعيدة المدى موجهة ومجموعة تعزيز المدى للقنابل التقليدية وأنظمة المراقبة المتقدمة. وأضافت الوزارة أن شراء سفن الدوريات البحرية من الجيل التالي سيسمح لخفر السواحل بتحسين قدراته في المراقبة. ومن الهند إلى واشنطن، شركة لوكهيد الأمريكية تشارك في تطوير أنظمة صواريخ إسرائيلية تعمل بالليزر. انضمت شركة لوكهيد مارتن الصناعية العسكرية الأمريكية إلى مشروع شركة تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية رافاييل لأنظمة الدفاع المتقدمة، الذي يستهدف إنشاء نظام دفاع صاروخي قائم على الليزر تحت اسم آيرون بيم. ماذا لديك يا محمد حول هذا الموضوع؟
نعم شيماء، ذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أنه من المتوقع نشر نموذج ليزر تشغيلي كتجربة على حدود قطاع غزة في غضون 2 إلى 3 أعوام. ووفقا للاتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن سيتم إنشاء أنظمة مشابهة لنظام آيرون بيم في وقت لاحق لسوق الولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى بحسب الصحيفة.
ماذا عن أنظمة الدفاع يوف هافر إيفن يا محمد؟
قال الرئيس التنفيذي لشركة رافاييل لأنظمة الدفاع المتطورة يوف هافر إيفن إن اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع شركة لوكهيد مارتن تعد قوة مضاعفة للشركة الإسرائيلية واقتصاد البلاد. طبعا سبق في مارس أذار أن أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الدولة ستخصص مئات الملايين من الشواكل لتطوير وإنتاج نظام دفاع جوي بالليزر لاعتراض الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات دون طيار، الذي يتميز بالسعر المنخفض والذخيرة غير المحدودة تقريبا.
إلى هنا نصل وإياكم لختام حلقة برنامج شؤون عسكرية لهذا اليوم، رافقناكم بها من وراء الميكروفون بالتأكيد زميلي محمد جمعة
وزميلتي العزيزة شيماء ثامر. طبعا شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة، الخبير العسكري الدكتور فراس شبول،
والخبير السوري جميل علي الحايك،
والخبير بالأزمات الدولية عبد الله أحمد. مستمعينا الكرام، للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabicsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.